أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال عليه السلام في نهج البلاغة: قال إن لم تكن حليما فتحلم، إن لم تكن حليما فتحلم، فإنه قل من تشبه بقوم إلا أوشك أن يكون منهم. كان الكلام ولا زال في المبحث الثالث، وهو مبحث الإعراب، وقد تقدم الكلام في تعريف الإعراب وبيان أنواعه، ثم دخلنا إلى ما خرج عن الأصل من علامات الإعراب، وقلنا إنه ماذا؟ إن ما خرج عن الأصل هو 6 أبواب، تقدم الباب الأول والباب الثاني، والكلام فعلا في الباب الثالث والرابع، وهو جمع المؤنث، جمع المذكر السالم والمثنى. هذا المطلب، مطلب المثنى وجمع المذكر، تقدم الأول، والكلام فعلا في الثاني والثالث، وهو المثنى وجمع المؤنث المذكر السالم. مبحث المثنى والجمع المذكر السالم ليس فيه صعوبة إلا في مطلب سنون وبابه، وبعض التدقيقات التي سنعرض عنها اعتمادا على الطالب الكريم، يعني بالحقيقة استقصاؤها يأخذ وقتا وليس بتلك الأهمية البليغة، بالنتيجة سنشير إليها فقط. قال الباب الثاني والثالث، أو قال في المتن أولا: والمثنى كالزيداني فيرفع بالألف، والمثنى عطف على قوله الأسماء الستة. هو قال في البداية، قال فيرفع بضمة وينصب بفتحة ويجر بكسرة ويجزم بحذف حركة إلا الأسماء الستة، وهي أبوه وأخوه وحموها وهنوه وفوه وذو مال، فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. ثم قال والأفصح استعمال هن كغد، ثم قال والمثنى، والمثنى عطف على الأسماء الستة، يعني إلا الأسماء الستة وإلا المثنى، فهذا خارج عن الأصل كالزيداني فيرفع بالألف وجمع المذكر السالم، ولهذا قال جمع المذكر السالم. هذا عطف على المثنى أو عطف على الأسماء الستة. إذا تقدم عندنا معطوفان، إذا جاء معطوف وتقدم عليه ماذا؟ شيئان يمكن أن يعطف عليهما، يعني لا خلاف في المعنى، سواء عطفت على المثنى أو عطفت على ماذا؟ الأسماء، لا خلاف في المعنى. هناك خلاف، أنه على ما ببالي هناك خلاف أنه أيهما الأرجح. المهم يقولون الأرجح هو أن تعطف على الأول، ولعله قيل الأرجح أن تعطف على القريب. على كل، فجمع المذكر السالم يعطف إما على المثنى أو على الأسماء الستة. قال وجمع المذكر السالم كالزيدون فيرفع بالواو، نعم، ويجران وينصبان بالياء. لطيف، عندما جمع المثنى وجمع المذكر السالم لأنهما يشتركان في أمرين، وهما أنهما يجران وينصبان بالياء. قال وكلا وكلتا مع الضمير كالمثنى، وكذا وكذا اثنان واثنتان مطلقة، مطلقة في إعراب في قبال قوله مع الضمير، يعني سواء كان مع الضمير مضافين إلى الضمير أو لا. قال وإن ركبا كما سيأتي، 12 مثلا، وأولو وعشرون وأخواته وألمون وأهلون ووابلون وأرضون وسنون وبابه وبنون وعليون وشبه كالجمع. كالجمع خبر لقوله وأولو، وأولو مبتدأ، أولو مبتدأ، كالجمع خبره، كما أن كلا مبتدأ، ماذا؟ وكالمثنى ماذا؟ خبره. قال الباب الثاني والباب الثالث مما خرج عن الأصل تبينه لماذا جمع بينهما. مما خرج عن الأصل المثنى كالزيدان والعمران، عندي في هذه النسخة العمران، ويجوز أيضا العمران، وجمع المذكر السالم كالزيدون والعمرون أيضا في هذه النسخة. قال وأما المثنى فإنه يرفع بالألف نيابة عن الضمة ويجر وينصب بالياء نيابة عن الكسرة. هذا واجب، لماذا قدم في المتن الجر على النصب، وهنا أيضا أعاده وقدم الجر على النصب، لماذا لم يقل وينصب ويجر بالياء؟ قال تقول جاءني الزيدان، الزيدان مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ الألف لأنه مثنى. قال ورأيت الزيدين منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه المثنى، ومررت بالزيدين مجرور وعلامة جره الياء لأنه ماذا؟ مثنى. طبعا النون بدل عن التنوين في المفرد، النون في المثنى والنون في الجمع بدل عن التنوين في المفرد. قال وحملوا عليه، المثنى له شروط، هذا المطلب الذي قلنا سنشير إليه فقط. المثنى وجمع المذكر السالم له شروط كثيرة تذكر في المطولات بالنتيجة. شروط: لا يجوز لك أن تثني أي لفظ، بل إذا اجتمعت فيه شروط لعله ثمانية في المثنى على ما ببالي، ثمانية شروط، ولعلهم بعضهم يوصلوها إلى 11 شرطة. المهم هذه الشروط إذا توفرت جميعها فنقول يجوز لك أن تثني، لكن بعض الألفاظ وردت عن العرب أعربت إعراب المثنى مع أنها لم تستوفي شروطه، هذه وكذلك ورد عن العرب ألفاظ من جمع المذكر، عفوا تعرب إعراب جمع المذكر السالم، ألفاظ تعرب إعراب جمع المذكر السالم ولم تستوفي شروطه، من هنا ماذا قالوا؟ هذه الألفاظ نحملها في الإعراب على جمع المذكر السالم، نحملها في الإعراب على ماذا؟ على المثنى، لا نسميها مثنى ولا نسميها جمع مذكر السالم. لماذا؟ لأنها لم تتوفر فيها جميع الشروط التي تشترط في جمع المذكر السالم والمثنى. ما هي الشروط؟ هذا عليكم، من أحب فليراجع ومن أحب فليقتصر على ما نبينه. قال وحملوا عليه على المثنى في ذلك يعني شنو؟ في الإعراب أربعة ألفاظين، لفظين بشرط ولفظين بغير شرط. فاللفظان اللذان بشرط كلا وكلتا، كلا وكلتا من الألفاظ الملازمة للإضافة، هناك ألفاظ في اللغة العربية تلازم الإضافة، لا تأتي إلا مضافة، دائما وأبدا هي مضافة، منها هي كلا وكلتا، تقول كلا الزيدين مثلا، وتقول كلاهما، فدائما مضافان، لكن تارة يضافان إلى الضمير وتارة يضافان إلى الظاهر. ها هنا نقول إذا أضيف إلى الضمير أعرب إعراب المثنى، وإلا كان معربين بالحركات لكن مقدره. قال وشرطهما أن يكون، هو قال سابقا لفظين بشرط، هذا الشرط وشرطهما أن يكون مضافين إلى الضمير. تقول جاءني كلاهما مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى، ورأيت كليهما منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ماذا ملحق بالمثنى، ومررت بكليهما مجرور بالياء. فإن كانا مضافين إلى الظاهر كان بالألف على كل حال، ليس مراده أنه مبنيان على الألف، لا كما سيبين يبقيان على الألف لكن يعربان بالحركات المقدرة، لأن الألف لا يقبل الحركات أو الحركات لذاته. قال تقول جاءني كلا أخويك ورأيت كلا أخويك ومررت بكلا أخويك. فجاءني كلا أخويك هذا مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر، ورأيت كلا أخويك منصوب كذلك، ومررت بكلا أخويك مجرور بالكسرة كذلك. قال فيكون إعرابهما يعني كلا وكلتا حينئذ بحركات مقدرة في الألف لأنهما مقصوران كالفتى والعصا. سيأتي إن شاء الله تعريف المقصور. وكذا القول في كلتا، تقول كلتاهما رفعا وكلتيهما جرا ونصبا وكلتا أختيك بالألف في الأحوال كلها. تبين من الأمثلة أن كلا للمثنى المذكر وكلتا بالمثنى المؤنث. قال واللفظان اللذان بغير شرطين، يعني لا يشترط في إعرابهما هذا الإعراب أي شرط فيهما، دائما وأبدا هما يعربان إعراب المثنى إلحاقا لهما به. قال اثنان واثنتان، كذلك الأول للمثنى المذكر والثاني للمثنى المؤنث. قال تقول جاءني اثنان واثنتان ورأيت اثنين واثنتين ومررت باثنين واثنتين. فتعربهما إعراب المثنى، بعد واضح إعراب المثنى، مرفوع بالألف مجرور بالياء مكسور منصوب بالياء مجرور بالياء. وإن كانا غير مضافين لا يؤثر، وكذا تعربهما إعرابه إذا كانا مضافين للضمير نحو اثناهم، أو للظاهر نحو اثنا أخويك، أو كانا مركبين مع العشرة نحو جاءني اثنا عشر. جاءني اثنا عشر هذا تقدم سابقا، قلنا كثيرا ما يتوهم أن اثنا مضاف إلى ماذا؟ مضاف إلى عشر، وهذا غير صحيح. اثنا مركب مع عشر تركيب مزج كما سيأتي إن شاء الله في محله. تلخص من هذا أن كلا وكلتا لهما حالتان لا غير، الأولى الإضافة إلى الضمير فيعربان إعراب المثنى، والثانية الإضافة إلى الظاهر فيعربان بالحركات تقديرين. أما اثنان واثنتان، طبعا اثنان لا تقول اثنان في الدرج، لا تقول جاء اثنان، خطأ، تقول جاء اثنان، هذه الهمزة همزة وصل لا همزة قاطع، وتكتب بالألف من دون همزتين، لا تجعل الهمزة تحت الألف، خطأ. في اثنان واثنتان ماذا؟ أربع حالات، الأولى الإفراد يعني أن لا يكونا مضافين، الثانية الإضافة إلى الظاهر، الثالثة الإضافة إلى الضمير، الرابعة ماذا؟ التركيب مع العشرة. في كل هذه الأحوال تعرب هذا هاتان اللفظتان ماذا تعرب إعرابه؟ المثنى إلحاقا بالمثنى. قال وأما جمع المذكر السالم فإنه يرفع بالواو ويجر وينصب بالياء. تقول جاءني الزيدون ورأيت الزيدين ومررت بالزيدين. سيأتي إن شاء الله في الكلام عن سنون سيأتي وجه تسمية المذكر بالسالم إن شاء الله سيأتي، أخرناه لعلاقته بذاك المطلب أكثر من هذا المطلب. قال وحملوا عليه في ذلك ألفاظا، نفس الكلام، هذه الألفاظ لم تستوفي الشروط فحملوها عليه. قال منها أولو، أولو بمعنى أصحاب. قال قال الله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. قال فأولو فاعل، أولو الأول أولو فاعل وعلامة رفعه الواو، حملا على الجمع المذكر السالم. وأولي أولي القربى مفعول وعلامة نصبه الياء أيضا حملا على جمع المذكر السالم. وقال تعالى إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. قال فهذا مجرور وعلامة جره الياء. قال ومنها عشرون وأخواته إلى التسعين. تقول جاءني عشرون ورأيت عشرين ومررت بعشرين وكذا الباقي، للإشارة فقط، فقط هكذا. من شروط جمع المذكر السالم أن يكون لعاقل، عشرون ليس للعاقل، أرضون سيأتي إن شاء الله أيضا ماذا ليس لعاقل، فلهذا ماذا حمله مع أنه ليس بعاقل، ماذا أعرب إعراب جمع المذكر السالم حملا على جمع المذكر السالم. قال تعالى شغلتنا أموالنا وأهلونا من أوسط ما تطعمون أهليكم إلى أهليكم أبدا. قال الأول فاعل، الأول فاعل، الفاعل بعض الأحيان يطلقون الفاعل ويريدون الفاعل في الحكم كما هو واضح. أهلونا ليس فاعلا في الآية وإنما هو معطوف على الفاعل. شغلتنا أموالنا، أموالنا هي الفاعل، عطفت أهلنا على أموالنا فهي فاعل في الحكم. أما من الجهة النحوية، عفوا من الجهة النحوية هي ماذا معطوف وليس فاعلا. قال والثاني مفعول من أوسط ما تطعمونه أهليكم مجرور بالياء. والثالث ماذا مجرور أيضا بالياء. قال ومنها وابلون وهو جمع لوابل وهو المطر الغزير أيضا هذا ليس لعاقل. ومنها أرضون بتحريك الراء هذا جمع تكسير لماذا لأرض ألحق بجمع المذكر السالم فأعرب إعرابه. كيف جمع تكسير سيتبين إن شاء الله. قال ويجوز إسكانها في ضرورة الشعر. نعم هنا نذكر فائدة ونختم بها الكلام لعله لا يكفي الوقت لإتمام هذا المبحث. عندما نقول نسمع ضرورة الشعر ونقول ضرورة الشعر وما إلى ذلك لعلنا كثيرا ما نتلفظ بها ولا نعلم ما المراد منها. عندما يقولون هذا ضرورة والضرورة الشعرية تقتضي كذا وما إلى ذلك، ما المراد من الضرورة؟ لا بأس ببيانها هنا باختصار. معنى الضرورة فيها أو فيه أقوال، نذكر منها قولين اثنين فقط. القول الأول لابن مالك، ابن مالك جعل الضرورة هي ما يضطر إليه الشاعر أنا أضطر في كل درس من الدروس الحالية أن أبين علة هذا التقطع بسبب التثاؤب. يعني بعض الأخوة يعني قال أنك تجعلنا ننعس في الدرس، في الحقيقة هو ليس نعاسا وإنما بسبب المرض والله الحمد، فأعتذر. يعني أبين العلة كي يعني لا نعم يعني كي لا يلتفت إلى هذه الجهة، بالنتيجة تقبلوني على ما فيه من علل، عذرا منكم. فابن مالك بين أن الضرورة هي ما يضطر إليه الشاعر ولم يجد عنه مخلصا. الجمهور ذهبوا إلى رأي آخر، قالوا لا، الضرورة هي ما جاء في الشعر ولم يأتي في النثر. نعم، كل شيء جاء في الشعر ولم يأتي في النثر هذا نسميه ماذا؟ ضرورة. النثر يعني في قبال الشعر، الكتابة من دون أوزان هذه تسمى بالنثر. النثر في قبال الشعر، فكل ما لم يأتي في الشعر في النثر وجاء في الشعر نسميه بالضرورة، سواء اضطر إليه الشعر أو لا. الرأي الثاني يفسر الرأي الأول. الرأي الأول لابن مالك يقول ما يضطر إليه الشاعر ولم يجد عنه مخلصا، يعني لا يمكن أن يغير تعبيره، يضطر الشاعر لتغيير ماذا؟ لتغيير اللفظ خلافا للقواعد النحوية أو الصرفية. يمكن أن يقال بشكل عام الضرورة هي رخصة أعطيت للشعراء في مخالفة القواعد اللغوية بهدف استقامة الوزن وجمال الصورة الشعرية. الشعر له ماذا؟ قيود عدة، منها الوزن، القافية، كما يقولون أيضا اختيار الألفاظ التي ماذا تكون لها جمال وفني وموسيقى على تعبيرهم. الشاعر أحيانا يضطر للمحافظة على الوزن، يضطر إلى الخروج عن القواعد اللغوية في النحو والصرف، يضطر لأنه يضطر للمجيء بهذه اللفظة، يريدها لا يريد غيرها. لعل منه قولهم هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال، هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال، سلام الله عليها. نعم، فهذه زينب، زينب ممنوع من الصرف، لا إله إلا الله، سلام الله عليه. زينب ممنوع من الصرف، المفروض أن يقول زينب، لكنه قال هذه زينب وبالأمس كانت ومن قبل كانت. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.